إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الحادي عشر تكلم عن معرفة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب يكفر من صدقه واتبعه. وتكلم عن نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن مولده صلى الله عليه وسلم وبدء الوحي إليه في أمور، ثم قال: ثم دعا إلى سبيل ربه، فتكلم عن دعوته صلى الله عليه وآله وسلم إلى سبيل ربه، ثم دعا إلى سبيل ربه وهو على دين الإسلام الذي أرسل الله تعالى به رسله وأنزل به كتبه، وهو دينه في السماء والأرض، ولن يقبل الله تعالى من أحد دينا سواه. ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، دعوته إلى التوحيد وترك عبادة الأوثان فقط قبل أن يفرض عليه الصلوات 5 ولا غيرها، قائلا: أيها الناس، اعبدوا ربا تعالى شأنه، لا تعبدوا إلا الله، ووحدوا، وهو تفسير لذلك. وهذه دعوة من قبله، من نوح إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، كلهم يقول: يا قوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانت الدعوة في أول البعثة سرا 3 سنين، فيما ذكر ابن إسحاق في السيرة وغيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال البخاري رحمه الله في تفسير سورة الشعراء عند قوله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك، قال: حدثنا عمر بن حفص هو ابن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، قال: حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس، ابن عبد المطلب: لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني ما شئت من مالي فلا أغني عنك من الله شيئا. وهذا الحديث والذي قبله أيضا أخرجهما مسلم أيضا في صحيح. وقال مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، وبفتح الباء أيضا سأبلها ببلالها، وهو الماء. ومعنى الحديث سأصلها: شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، وشبه وصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. ولمسلم عن قبيصة بن المخارق وزهير بن عمرو قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رضمة من جبل فعلى أعلاها حجرا، ثم نادى: يا بني عبد مناف إني نذير، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه، فجعل يهتف يا صباحاه، وكان قبل ذلك في غار حراء. وقد تقدم معنى هذا الحديث في حديث الحارث بن هشام. فبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لما أمره ربه تبارك وتعالى بالإنذار، وكان قبل ذلك يدعو إلى الله جل وعلا سرا. وقد بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى جهرا 10 سنين بمكة قبل الهجرة، وسبق ذلك 3 أعوام من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى سرا، حتى أمره الله رب العالمين بالإعلان بالرسالة والدعوة إلى الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة كان يبدأ الدعوة بما بدأ الله تبارك وتعالى به، هو الأمر بعبادة الله رب العالمين وحده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكذلك بما بدأ به المرسلون، فإنهم دعوا إلى الله تبارك وتعالى فبدأوا بالتوحيد، لم يبدأوا بشيء سواه، وحذروا من الشرك، لم يحذروا من شيء قبله. فكانوا يأمرون الناس بأن يعبدوا الله رب العالمين وأن يوحدوه وألا يشركوا به شيئا، وهي الدعوة الصحيحة، هي دعوة المرسلين، وهو منهاج النبوة ومنهج السلف، أنهم يبدأون الناس بالدعوة إلى تصحيح المعتقد، لأن كل ما يأتي بعد إنما يبنى على هذا المعتقد الصحيح. ومن بدأ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بغير ما بدأ به المرسلون فإنه لا يصلح وإنما يفسد، لأن الإصلاح الحق، وما يترتب عليه من الصلاح إنما هو فيما أرسل الله رب العالمين به المرسلين، وهم جميعا دعوا الناس إلى توحيد الله رب العالمين. فإذا استقامت القلوب على توحيد ربها فكل أمر بعد ذلك هين. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى متى فرضت الفرائض وشرعت الشرائع، وستجد أن ذلك كان متأخرا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما فرضت عليه الصلوات ليلة المعراج على النحو المعروف من كونها 5 صلوات، وكان ذلك على الأرجح في السنة 10 من البعثة قبل الهجرة 3 أعوام. وأما الصيام وأما الزكاة وأما القتال وأما الحج وأما سائر ما شرع الله رب العالمين لخلقه في أرضه، فكل ذلك كان بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تطاولت بعض المدد كما سيأتي في ذكر الحج إن شاء الله جل وعلا. فنستفيد من هذا الأمر هذه الفائدة العظيمة، وهي من أعظم الفوائد ومن أجل المهمات، وكل من خالفها فهو مفسد إن ادعى أنه يصلح، وهو مجانب للهدي الصحيح إن ادعى أنه يدعو إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث الإسراء والمعراج، فقال رحمه الله: وبعد 50 من الأعوام مضت لعمر سيد الأنام، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض 5 عليه وحتم. وكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، ثم إلى حيث شاء الله عز وجل. هذا ملخص ما كان. قال الله تبارك وتعالى في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تبارك وتعالى في ذكر المعراج: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت في الحجر، فجل الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب المعراج. قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، مضطجعا، إذ أتاني آت فقد، قال: وسمعته يقول: فشق، وهما بمعنى القد والشق للثوب، وكذلك لما بين هذه إلى هذه واحد. قال: إذ أتاني آت فقد، قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه. قال: فقلت للجارود وهو إلى جنبي: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته. وسمعته يقول: من قصه إلى شعرته. فاستخرج قلبي، ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا، فغسل قلبي، ثم حشي، ثم أعيد، ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار، أبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال أنس رضي الله عنه: نعم، يضع خطوة عند أقصى طرفه. قال: فحملت عليه، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم، فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما بن الخالة، قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. قال: فسلمت فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا يوسف، قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إلى إدريس، قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون، قال: هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى، قال: هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل: ما يبكي؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال: هذا أبوك فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام، قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت لي سدرة المنتهى، فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: هذه سدرة المنتهى. وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل. فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمته. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم. فرجعت، فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم. وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني عشرا، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قال قلت أمرت بخمس صلوات كل يوم. قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. والحديث رواه مسلم أيضا مختصرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله في هذه الرواية عن إدريس مرحبا بالأخ الصالح، هذا قد يشكل، لأن إدريس من آبائه صلى الله عليه وسلم، فالمعنى والله أعلم على ما في الحديث. والرواية التي ذكر الشيخ المصنف رحمه الله تعالى لا تطابق الاستدلال بها، والتي تطابق الاستدلال على ما يريد هو رحمه الله تعالى هي الأنبياء إخوة من علات، الأنبياء إخوة من علات. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت ابن مالك يعني أنس رضي الله عنه يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه. هذه الرواية بهذا اللفظ أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي والقاضي عياض والناوي، وعبارة الناوي وقع في رواية شريك يعني هذه، أوهام أنكرها العلماء، أحدها قوله قبل أن يوحى إليه، وهو غلط لم يوافق عليه، وأجمع العلماء أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء، فكيف يكون قبل الوحي؟ فرواية شريك فيها أوهام، وستأتي الإشارة إلى أوهامها إن شاء الله جل وعلا. قال جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه، وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أيهم هو؟ فقال أوسطهم هو خيرهم، فقال آخرهم أخذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء من هذا؟ فقال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث؟ قال نعم. قالوا فمرحبا به وأهلا، فيستبشر أهل السماء لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل هذا أبوك فسلم عليه، فسلم عليه ورد عليه آدم وقال مرحبا وأهلا يا بني، نعم لابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال ما هذان يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات. ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى، من هذا؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله جل وعلا. فقال موسى ربي لم أظن أن ترفع علي أحد، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله تعالى، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى، حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع، فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات. ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند 5 فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ويكره ذلك أو لا يكرهه، ولا يكرهه جبريل. فرفعه عند 5 فقال يا رب إن أمتي ضعفاء أجسامهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد، قال لبيك وسعدي، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب. قال فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فاهبط بسم الله. قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام. ورواه مسلم بعد حديث ثابت البناني أصله، وقال نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص، وهذا السياق روايته لحديث ثابت. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراط وهو دابة أبيض طويلة فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعة ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء ثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. والرواية عند مسلم بالمد: ويحيى ابن زكرياء صلوات الله عليهما وسلامه، فرحبا ودعوا لي بخير، يعني عيسى ويحيى عليهما السلام. ثم عرج بي إلى السماء ثالثة، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام، فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس عليه السلام، فرحب ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون عليه الصلاة والسلام، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل عليه السلام قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا بموسى صلى الله عليه وسلم، فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها قلقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرته. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف عن أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسن، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت 1. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مليء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فخرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح لون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وموسى وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، وصريف الأقلام تصويتها حال الكتابة، وصوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه ينسخونه من اللوح المحفوظ. ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك إن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، فراجعت فوضع عني شطره، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، قال فراجعته فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. والحديث وافق مسلم البخاري في روايته، ولمسلم عن مرة بن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منه. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. والمقحمات معناها الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها، والتقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام: من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، وهي الذنوب الكبائر العظام التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، لأن الإسراء كان بليل، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن بحيث يدور في أرجاء المسجد الأقصى ليعرف معالمه مما هنالك من الأبواب والنوافذ والسقوف وما أشبه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى إماما للأنبياء فيه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين عرج به بعد ذلك إلى سدرة المنتهى، ثم إلى ما وراء ذلك مما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايا، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط، قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم الحديث، لأن الله تبارك وتعالى أظهره له فصار مشاهدا له. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأته الحديث. وهذا الذي ذكرنا من حديث أنس وجابر ومالك بن صعصعة وأبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وأبي حبة هي من أصح ما ورد وأقواه وأجوده وأسنده وأشهره وأظهره لاتفاق الشيخين على إخراجهما. ومن هؤلاء روايات أخرى لم نذكرها استغناء عنها بما في الصحيحين، فلم يستقصي المصنف رحمه الله تعالى أحاديث الإسراء والمعراج، وإنما اقتصر بما ذكر من روايات الصحيحين استغناء بها عما وراءه. قال: وفي الباب أحاديث أخر عن جماعة من الصحابة، منهم من لم نذكر: عمر بن الخطاب وعلي وأبو سعيد وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرطة وأبو ليلى وعبد الله بن عمرو وحذيفة وبريدة وأبو أيوب وأبو أمامة وسمرة ابن جندب وأبو الحمأ وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. فذكر جملة من أصحاب الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم نقل في هذا الأمر حديثا أو ما فوقه. ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كانا يقظة لا مناما، ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم، فإن ذلك عند أول ما أتياه، ولا يدل على أنه استمر نائما، يعني أتياه وهو نائم فاستيقظ فشق صدره ثم حشي صدره صلى الله عليه وسلم علما وحكمة، ثم أتي بالوراق إلى غير ذلك. فلا يمنع أبدا أن يكون قد أتيا وهو نائم ثم استيقظ، لأن النص يدل على أنه إنما أسري به في حال منامه، لا دليل على ذلك، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي إنما أسري به وعرج به بجسده وروحه صلى الله عليه وآله وسلم يقظة لا منامة، بل هذا ما يدل عليه العقل، ولا يماري فيه من آتاه الله رب العالمين ذروا من العقل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو أخبرهم أنه رأى رؤيا أكان أحد مهما كانت الرؤيا عجيبة يجادله فيها؟ يعني عندما يقول إني رأيت رؤيا أني قد أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج بي إلى السماء، أكانت قريش تجادله في ذلك أو تكذبه فيه؟ فالإنسان يرى أعجبا من ذلك، من المسافات المتباعدة يرى ذلك ويخبر به ولا يجادله فيه أحد ولا يكذبه. فلو كانت رؤيا منام ما كذبته قريش، وإنما هي تيقن أنه صلى الله عليه وآله وسلم يخبر عن أمر وقع له يقظة، ولذلك قالوا تذهب وتجيء وفراشك لما يزل دافئا بعده. الإنسان يمكن أن يرى في الرؤية أنه ذهب إلى أبعد من هذا، أي أبعد مما بين مكة وبيت المقدس، ثم يعود وهو على فراشه فلا يزال دافئا بعد، ولكن هو خرج من هذا الفراش بجسده ثم أسري به فذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء الدنيا ثم إلى السابعة إلى سدرة المنتهى ثم إلى ما وراء ذلك مما لا يعلمه إلا الله. هذا ما استغربوه، وسيأتي بيان ذلك فيما عقده الشيخ المصنف رحمه الله له من فصل يأتي بعد إن شاء الله جل وعلا. ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كانا يقظة لا منامة، ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض الروايات في قوله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم، فإن ذلك عند أول ما أتياه، ولا يدل على أنه استمر نائما، أتياه في حال النوم فاستيقظ فأخذاه فذهب به فشق ما بين ثغرة نحره إلى ما دون ذلك واستخرج قلبه ثم جعل في طست من ذهب فيه ماء من زمزم وغسل جوفه صلى الله عليه وسلم وحشي حكمة وعلما، وكل هذا مصدق ولا يماري فيه أحد لأن الله على كل شيء قدير. وإنما استغربت قريش ذلك لأنها لم تكن مؤمنة إيمانا صحيحا بقدرة الله عز وجل، وقدرة الله طليقة لا حد لها، الله يفعل ما يشاء، وإذا كان الله عز وجل هو الذي خلق الزمان والمكان أفيراجع الله عز وجل في شيء يخرق به سياج الزمان وسياج المكان؟ الله على كل شيء قدير. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله رب العالمين في شأن الإسراء به أنه هو الذي أسرى به، سبحان الذي أسرى بعبده. الله عز وجل لم يقل إن محمدا قد أسرى بنفسه، وإنما أسري به، فهو صلى الله عليه وآله وسلم لم يسري بنفسه وإنما أسري به. من الذي أسرى به؟ الله. إذن نرجع المسألة إلى الله، قدرة الله عز وجل لا حد له، فماذا أخبرنا به من شيء فنحن نصدقه لأن الله على كل شيء قدير، وما نستغربه نحن بعقولنا هذا راجع إلى قدراتنا نحن، إلى قدرة المخلوق، وقدرة المخلوق على قدره، وقدرة الخالق على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فقدرة الله عز وجل طليقة. فأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى ثم إلى ما وراء ذلك مما لا يعلمه إلا الله. قال المصنف رحمه الله: ولذا كانت رؤيا الأنبياء وحيا، ولكن في سياق الأحاديث من ركوبه ونزوله وربطه للدابة وصلاته وصعوده وهبوطه وغير ذلك مما يدل على أنه أسري بروحه وجسده يقظة لا منام، وهذا موطن الإعجاز في المسألة. وأما إذا كانت مناما فالإنسان يرى في المنام أعجب الأمور،
ولا يراجعه في ذلك أحد، ولكن في اليقظة يحدث هذا. هذا هو موطن الآية في هذا الأمر العظيم. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى إنما جعل حادث الإسراء والمعراج بعقب ما كان من إيذاء قريش للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في تصاعد خط الإيذاء إلى ذروته وأعلاه، فإنه بعد أن مات عمه وماتت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان عمه أبو طالب يدافع عنه، فيجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السند من البشر في الخارج، في خارج البيت، ولكنه يجد العنة العاند، فإذا جاء إلى البيت وجد خديجة رضي الله عنه، فكان يجد السكن صلى الله عليه وآله وسلم وقد مر ما كان من أمرها. أنت تعلم بارك الله فيك أن المرأة قد تكون محبوبة معشوقة، قد تكون أهل الفجور كثير، حينئذ لا يرى منها إلا كل ما يعجب، فلا يرى فيها المحب شيئا يسوء، وهي كذلك إن أحب. وأما إذا ما كان زواج فتتبدل الأخلاق على حقيقته، فتعرف منه ما لا يعرفه سواها، لأنها تعاشره، تطلع على جميع أحواله. خديجة رضي الله عنه، وهذا من الآيات ومن دلائل النبوة، نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أوحي إليه أول مرة، ورجع يقول زملوني زملوني كما مر في بدء الوحي، قال إني أخشى أن يكون قد أصابني شيء. قالت لا والله لا يصيبك شر أبدا، إنك لتقري الضيف وتحمل الكل وتعين المعدوم وتكسب المعدوم وتصل الرحم، والله لا يخزيك الله أبدا. عندنا دلالتان هنا. الدلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أخلاقه لا تصنع فيها، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن أخلاقه جعلها في الذروة العليا من سمو الأخلاق وجلالها وكمالها وبهائها، وإنك لعلى خلق عظيم. والتعبير بعلى وهي للاستعلاء، فهو على الخلق العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، كأنه يعلوه ويفوقه، وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هذا مما طبع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم وكمله به. فكان في بيته، وفي البيت تبدو أخلاق الرجل، كان على أحسن ما يكون من الخلق، فهذه دلالة. والثانية أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن الإنسان إذا كان محسنا قولا وفعلا واعتقادا حفظه الله رب العالمين عند نزول الملمات، فصنائع المعروف تقي مصارع السوء. قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، ثم ذكرت العلة، إنك لتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتصل الرحمة وتعين على نوائب الضهر، إذن ما دمت كذلك فإنه لا يمكن بحال أبدا أن يصيبك شيء أو أن يخزيك الله عز وجل أو أن يتخلى عنك صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فقد خديجة وفقد عمه، ومن آيات الله تبارك وتعالى ودلائل النبوة في النبي صلى الله عليه وسلم وله أن عمه كان يناصره وهو باق على كفره، لأنه لو كان أسلم وهو مناصره لربما قال قائل إنما انتصر الإسلام بالعصبية، لأن عمه قد أسلم فهو ينصر الإسلام عصبية، بمعنى أن الله عز وجل ينصر هذا الدين بعصبية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن الأمر كذلك، وإنما بقي على كفره، يعلم الناس كل الناس أن الذي ينصر الدين هو ربه، والذي شرعه والذي أنزله، وأن الذي ينصر الدين هو الله. فيبقى أبو طالب على كفره، بل يخرج الله رب العالمين من أعمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يحاربه كما مر عندما استعلن بالدعوة. يعني لم يكن في قريش سوى أبي لهب لكي يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جمعهم عند الصفا ودعاهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، لم يكن في قريش إلا هذا الرجل، فيقول تبا لك سائر هذا اليوم، لهذا جمعتنا أنت عمه، بل كان يؤذيه أبعد من ذلك وأبلغ. يعلم الناس أيضا أن هذا الدين لم ينصر بمثل هذه الأمور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على الناس في مجامعهم وفي مواسمهم وفي أسواقهم، فيأتي العرب وفودا إلى مكة في الموسم، وكذلك كانوا يأتون وفودا إلى مكة في الأسواق في عقاض وذي المدنة وذي المجاز، أسواق للعرب كانت معلومة تعقد في كل عام كمعرض الكتاب، فكانوا إذا جاءوا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام، يقول قولوا لا إله إلا الله تفلح. ورجل وضيء أحول له غديرتان ضفيرتان يدور وراء النبي صلى الله عليه وسلم، كلما دعا قوما أقبل هو على القوم يقول لا تصدقوا وابن أخي وهو مجنون، فيقول الناس عمه أدرى به، بلاء عظيم. فلما مات أبو طالب وماتت خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما خلص إلي أحد بأذى أو بشيء أكرهه إلا بعد أن مات أبو طالب، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن ينقل الدعوة بمركزها بمركز الثقل في الدعوة، أراد أن ينقله إلى الطائف لأن مكة استعصت صارت حالتها مستعصية، يعني كما يقولون أتت بآخر ما عندها، الدعوة هكذا وصلت إلى الطريق المسدود في مكة في ذلك الوقت، فأراد أن ينقل مركز الدعوة صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فذهب إلى ثقيف وحدث عندهم ما حدث من الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أغروا به الغلمان والسفهاء والضعفاء يحذفونه بالحجارة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبتعد عن هؤلاء السفهاء حتى لا يكون في مرمى أحجارهم، ومع ذلك أصابه ما أصابه في عقبه، وبلغ منه التعب مبلغه حتى ما كان يستطيع أن يقوم على قدميه، فما وصل إلى ظل حائط عتبة وشيبة إلا على يديه ورجليه، وكان ما كان مع هذا الأسى كله ومع هذا العنت ومع هذا الإيذاء من هؤلاء القوم والموجدة في القلب، وما استطاع أن يدخل مكة بعد ذلك إلا في جوار رجل مشرك والمطعم بن عدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج قالوا خيرا فاعل لا يدخلها مرة أخرى، فلم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد ذلك إلا في جوار المطعم بن عدي، فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا كله عندما أتى ملك الجبال وقال إن أردت أن أطبخ عليهم الأخشبين أي الجبلين فعلت، جعلني الله عز وجل طوع أمرك، قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله عز وجل، فصدق من سماه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. مع هذا كله لم يأخذهم إلا بالحلم والفضل، لأن الهداية بيد الله عز وجل، والداعي إلى الله ورؤوس الدعوة إلى الله الأنبياء والمرسلون ورأسهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، كلهم على يقين من أنهم لا يسألون عن الاستجابة، الذي يسأل عن الاستجابة من أرسل إليه، ماذا أجبتم المرسلين، وأما البلاغ فيسأل عنه المرسلون فهو مسؤول عن الإبلاغ، يبلغ دين الله تبارك وتعالى كما شرعه، يؤدي الأمانة ويوصل الرسالة ويكون القدوة السلوكية في تطبيق ما يأمر به على نفسه وفي البعد عما ينهى عنه، يكون أول منتهٍ عنه، ويعلمهم التوحيد حالا ومقالا وفعالا، ويدعو إلى الدين ويلتزمه هذا ما هو مطلوب منه. وأما ما وراء ذلك من استجابة الناس فليس له إلى ذلك من سبيل، لأن الهداية بيد الله وحده. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط ومعه الرهيط، والنبي أكثر الأمم تابعا صلى الله عليه وآله وسلم. أنك لو نظرت إلى من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء والمرسلين لوجدت أنهم كانوا أطول أعمارا. فنوح عليه السلام ظل يدعو إلى ربه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك فالحصيلة المذكورة من نتيجة هذه الدعوة المتطاولة وما آمن معه إلا قليل. ولكن كم أنقذ الله رب العالمين بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الدعوة كم كان لها من العمر؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبئ على رأس 40 وقبض وله 63 عاما، وظل يدعو إلى ربه تبارك وتعالى سرا 3 أعوام في مكة، ثم جهر بالدعوة 10 أعوام في مكة و10 أعوام في المدينة، وقبضه ربه وانتشرت الدعوة. ليس عليها من بأس، لأن الله عز وجل هو الذي يحمي الدين وهو الذي يحفظه. ولكن المشكلة في الذين يدعون إلى الدين وتحملون الأمانة ثم يؤدونها إلى الخلق، لا يغيرون ولا يبدلون، وإنما يؤدون الأمانة كما تحملوها. أما إذا ما غيروا الدين فماذا يبلغون؟ دينا اخترعوه، شرعا استحدثوه، ملة أتوا بها من كيسهم، هذه لا تقبل ولا تنصر. وأما ما ينصر فهو الحق الحقيق الذي أنزله الله رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت حادثة الإسراء والمعراج فتحا بعد أن وقع هذا، لم يستطع أن يدخل مكة، وجفاه الناس من قريب وبعيد. وتعرف أن الحديث الذي فيه اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ثم إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ هذا ضعيف، ولكن هذا النص معبر تعبيرا دقيقا عما كان من حال. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، لأن البعيد يكون المرء بالنسبة له غريبا، فلا يهش في وجه الغريب من لا يعرفه. إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ ليس بالعدو الذي يعاند ويحادد يغلب مرة ويغلب مرة، وإنما هو عدو متمكن. أم إلى عدو ملكته أمري؟ النص ضعيف، ولكن هذا المعنى يصف الحال. ومع ذلك والله رب العالمين أسرى بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بعقب ذلك. فإذا كان أهل الأرض قد جفوك يا محمد فأهل السماء يحتفون بك كما مر. ولذلك تجد في النص التفصيل، السماء الدنيا من؟ محمد. بعث؟ نعم بعث، مرحبا به وأهلا. ثم يمر على الأنبياء من آبائه وإخوانه والمرسلين، ثم يصل إلى مقام يسمع فيه صريف الأقلام، ثم إلى مقام لا يستطيع أن يتقدم فيه جبريل عليه السلام. هذا تثبيت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا به ربنا، فهذه البشريات يحتاجها المسلم في الدعوة إلى الله. داعي إلى الله أحيانا يرى رؤيا، يحدث له أمر من الأمور التي تعد بشارة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، كلمة الحسنة، ولكن كان لا يتطير ولا يتشاء، ويحب الفأل والكلمة الصالحة، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة، فكان يهش لها صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وكذا لا ينافي ذلك رواية شريك، فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام. فإن رواية شريك فيها أوهام كثيرة، وهي التي مرت، وفيها أنه صلى الله عليه وسلم أسري به قبل أن يوحى إليه، هذا وهم من أوهامه. وفي رواية شريك أوهام كثيرة تخالف رواية الجمهور عن أنس، في أكثر من 10 مواضع سردها الحافظ في الفتح، وسياقه يدل على أنه بالمعنى، وصرح في مواضع كثيرة أنه لم يثبت. وتصريح الآية سبحان الذي أسرى بعبده شامل للروح والجسد. هل إذا قيل هذا عبد تنطبق على الروح دون الجسد، أو على الجسد دون الروح، أم تنطبق على الروح والجسد معه؟ عليهما معا. سبحان الذي أسرى بعبده، فهذا شامل للروح والجسد. وكذلك قوله تعالى في سورة النجم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، جعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتهى مقابلا لرؤيته إياه في الأبطح، وهي رؤية عين حقيقة لا منام. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته الملكية له 600 جناح وقد سد الأفق، فرآه على هيئته الملكية التي خلقه الله عليه، لأنه كان يتشكل، ولكن رآه على هيئته الملكية مرتين، مرة بالأبطح، ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، كما رآه في المرة الأولى على هيئته الملكية رآه مرة ثانية، الأولى كانت يقظة أم مناما؟ كانت يقظة، فالثانية كمثلها. ولو كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة، ولا كان لتكذيب قريش بها وقولهم كنا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا نيابا ومحمد يزعم أنه أسري به إليه وأصبح فينا، إلى آخر تكذيبه واستهزائهم به صلى الله عليه وسلم. ما كان لذلك، أي من اعتراضه، ما كان لاعتراضه ماذا من معنى لو أنهم فهموا أنه كان مناما؟ لأنهم يقولون نحن نذهب إليه يقظة بأبداننا في شهر، نضرب أكباد الإبل، يحثونها على الإسراع في السير، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، ومحمد يزعم أنه أسري به إليه وأصبح فينا. لو أنه قال لهم أو فهموهم أنه إنما رأى ذلك رؤيا منام، أكانوا يعترضون عليه بهذا؟ أكانوا يكذبونه؟ ما وجه التكذيب حينئذ؟ لو كان ذلك رؤيا منام لم يستبعدوه، ولم يكن لردهم عليه معنى، لأن الإنسان قد يرى في منامه ما هو أبعد من بيت المقدس، ولا يكذبه أحد استبعادا لرؤياه، بل يرى الإنسان أحيانا أنه دخل الجنة، كما قالت المرأة يوما لزوجها رأيت البارحة أني دخلت أنا وأنت الجنة، قال لم يجد الشيطان إلا أنت ليتلعب بك. فيرى الإنسان أحيانا في المنام ما هو أبعد من بيت المقدس، ولا يكذبه أحد استبعادا لرؤياه، وإنما قص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرا حقيقة يقظة لا مناما، فكذبوه واستهزأوا به استبعادا لذلك واستعظاما له، مع نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة الله عز وجل وأن الله يفعل ما يريد، لأنهم لو كانوا لا يستعظمون ذلك على قدرة الله عز وجل ما كذبوه صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه لم يقل لهم أنا أسريت بنفسي، وإنما سبحان الذي أسرى بعبده، فالله هو الذي أسرى به، فالمسألة حينئذ تصعد إلى من؟ إلى الله، يعني لا يكون الكلام والمناقشة مع الرسول، يعني كيف تقول هذا؟ نحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا نيابا، وهل قال لهم إني ذهبت أنا؟ إنما ذهب بي، هل أسريت أنا وإنما أسري بي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يفعل ما يريد. ولهذا لما قالوا للصديق رضي الله عنه أخبروه الخبر قال إن كان قال ذلك لقد صدق صلى الله عليه وسلم، قالوا وتصدق بذلك؟ قال نعم إني لأصدق فيما هو أبعد من ذلك، في خبر السماء يأتيه بكرة وعشية، أو كما قال. علق بعض المحققين لبعض النسخ في هذا الكتاب المبارك بإذن الله تبارك وتعالى بأن هذا الخبر إنما أخرجه ابن هشام في السيرة معلقا فهو ضعيف، وليس الأمر كذلك، بل هذا الخبر عند الحاكم في المستدرك من روايات عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بإسناد ثابت عنها رضوان الله عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح فأخبر الناس بما كان في ليلته من الإسراء، كان في من أخبر بذلك أبو جهل، فقال له أبو جهل: إذا جمعت لك الناس تخبرهم بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لأنه أخبره لم يكن هنالك سواه فأخبره. فقال لأبي جهل: إني قد أسري بي الليلة من كذا إلى كذا، وحدث كذا ووقع كذا. فقال له: لو جمعت لك الناس تخبرهم، ويريد أن يكذبه على رؤوس الناس لأن هو لا يقر بذلك ولا يصدق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني إن جمعت لي الناس أخبرته، وأنا لا أخصك وحدك بهذا، ولكن سأخبر الناس. فجمع له أبو جهل الناس، بدأ يعمل في الدعوة، يقول: تعالوا فاسمعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن واضع يده على رأسه، ومن ضارب كفا بكف، وبعضهم قد ارتد، كما قالت عائشة رضوان الله عليها في رواية الحاكم في المستدرك. يقول: هذا لا يمكن أن يصدق، كيف؟ كان أبو بكر غائبا، فتلقوه بظاهر مكة قبل أن يدخل مكة، فقالوا: ألم ترى إلى ما قال صاحبك الليلة أو اليوم أو كذا، أو ما رأى صاحبك أو ما حدث له الليلة؟ قال: ما كان. فقالوا لأبي بكر رضي الله عنه: إنه يزعم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ثم عاد. فقال: أنتم تكذبون علي. قالوا: بل قال. قال: إن كان قال لقد صدق. قالوا: وتصدقه في هذا؟ قال: وأصدقه فيما هو أبعد منه. هذا هو منهج المسلمين في العلم وفي التلقي وفي الفهم، وهو الإيمان الحق، هو الإيمان الصديقي، لأنه لا عمل للعقل إلا في إثبات النص. العقل يعمل في إثبات النص، في التوثيق، فإذا ثبت النص لا كلام. فلما جاءوا بهذا الخبر أراد أن يستوثق، قال: أنتم تكذبون علي، لما سمعته منهم، هم ليسوا من أهل العدالة، كفار، فينقلون خبرا عن النبي المختار، وهل تقبل الروايات عن كافر؟ فراجع أبو بكر رضوان الله عليه، فلما وجدهم ولقيهم على ثباتهم قال: إن كان قال لقد صدق صلى الله عليه وسلم. فلابد من التوثيق أولا، فإذا وثق الخبر وثبت فلا عمل للعقل حينئذ، لابد من إثبات ما ثبت واعتقاد ما ثبت. هذا هو الشأن في الإيمان، يعني عندما يثبت النص بأن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، العقل يعمل في إثبات النص، فإذا ثبت لا عمل للعقل، لا يقولن أحد حينئذ: وكيف؟ وهل يخلو العرش منه؟ أو تكون السماء تظله؟ أم تكون الأخرى تقله؟ ما هذا الكلام؟ هذا لا يقال مع هذه النصوص. فما يتعلق بالإيمان، العقل إنما يعمل في الإثبات، إثبات النص، أو في تزييفه، فما زيف رد، وما صح وثبت قبل، وما ثبت لا عمل للعقل فيه. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم: أسري بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أرج بي إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، إلى ما وراء ذلك، ثم رجعت والفراش لما يبرد بعده، العقل يعمل في الإثبات، هل فعلا قال أم لم يقل؟ فإن كان قال فقد صدق. فمنهج المسلمين في العلم هو، وبه سبقوا، إن كنت ناقلا فالصح، أو مدعيا فالدليل. إن كنت ناقلا فالصحة، لأن الأمور إما أن تكون متعلقة بالعقل وإما أن تكون متعلقة بالنقل. فمهما أتانا إنسان بنقل نطالبه بالصحة، يعني بصحة المنقول، ومهما أتانا إنسان بمعقول نطالبه بالدليل. هذا قانون المسلمين في طلب العلم وفي تلقيه وفي العمل به وفي نشره، وبه قامت عليه الحضارة الإسلامية في أزهى عصورها العلمية المادية، أن المسلمين كانوا قد بلغوا مبلغا لم يبلغه أحد قبلهم. ولما وقع ما وقع من الاختلاف العقدي والاختلاف المذهبي وتقسمت الأمة وتفرقت وتشرذمت فأغفت، جاء الغرب لما استيقظ، وما استيقظ إلا من آثارهم فسرق آثاره فبنى عليه. المحرك الذي دارت به الآلات وتحركت نحن الذين صنعناه، ولم يكن بين محمد ابن أسلم وأن يتم ذلك تحقيقا في الحياة إلا أن يصنعه، وهو الرباعي الدافع، نحن الذين صنعنا ذلك. وكل ما عندهم من أمور إنما أسسوا حضارتهم أو مدنيتهم على ما سرقوه منا، كما قرر ذلك علماؤنا ومنهم وآخرهم العلامة محمود شاكر كما في رسالته رسالة في الطريق إلى ثقافته. فإن كنت ناقلا فالصح أو مدعيا فالدليل. فهذا الإيمان الصديقي هو ما ينبغي أن يجتهد المرء في الحرص على الوصول إليه. عقلك يعمل في إثبات النص، فإذا ثبت لا مجال للعقل فيه، وإلا فإنك تراجع إيمان القمة مرة أخرى. يعني أنت آمنت بالله قادرا ومقتدرا وقديرا، ومن صفاته القدرة التي لا حدود له، فإذا جاء أمر تستغربه أو تنكره، تجمع الشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران ثم يطرح بهما في النار، قد يقول الإنسان كيف هذا؟ هذا يستغربه عقلك أنت. وأما إذا كان منوطا بالقدرة فكيف تستغربه؟ من الذي سيفعل ذلك؟ الله، والله على كل شيء قدير. إذا قلت كيف وتوقفت فأنت تراجع إيمان القمة، أنت تراجع مرة ثانية في من آمنت به، كأنك تنكر صفة من صفاته، كأنك لم تؤمن به إيمانا حقيقيا، هذا خطر. فمراجعة إيمان القمة في كل حين وحال عند كل نص يستغرب على حسب ما أوحت بهذا الاستغراب شياطين الإنس والجن في هذا الزمان وفي أزمنة قبله، هذا مراجعة لإيمان القمة في كل حين وحال، وعليه فلا يكون الإنسان إيمان صحيح. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو في شرابه فليغمس ثم ليطرح، فإنه في إحدى جناحيها، في إحدى جناحيها داء وفي الآخر دواء، وإنها لتتقي بالذي فيه الداء. لها جناحان، في أحد الجناحين داء وفي الآخر دواء. إذا وقعت الذبابة في الطعام أو الشراب تتقي بماذا؟ بالذي فيه الداء، فيصل حينئذ هذا الداء إلى الطعام أو الشراب، ماذا نصنع؟ في الآخر دواء، فتغمس الذباب. وهل قال لك اغمس الذبابة ثم اشرب أم قال اطرحها؟ قال اطرح. يقف عقلك يقول كيف؟ البكتيريا والعدوى والفيروسات والذباب ناقل للأمراض، الكلام الجديد، وهو لا يدفع. ولكن هنا أمر متعلق بالإيمان، وأمر آخر متعلق بما فطر الله عليه الناس. نفسك قد تعافو هذا الأمر، يعني قد تعافو نفسك أن تغمس الذبابة ثم تطرحها ثم تشرب، لم يقل لك اشرب، وإنما أمرك بأمر تعتقده وتصدقه، وإن لم تستطع من الناحية النفسية أن تشرب أو تأكل ما وقع فيه الذباب بعد أن تفعل ما قال صلى الله عليه وسلم فلا تثريب عليك، لأنه لم يأمرك بأن تأكل ولا أن تشرب ما وقع فيه الذباب فغمسته ثم طرحته، لم يأمرك بهذا، وإنما أمرك بماذا؟ بأن تفعل ذلك فقط، يأتي غيرك فتقوى نفسه على ذلك، وهذا أمر لا شيء فيه. العرب والناس في البادية إلى يوم الناس هذا في الجملة أعظم ما يكون مذخورا عندهم مما يأتيهم الله من رزقه في كل يوم هو قعب من لبن، والذباب في الصحراء وفي البادية كثير، أفكلما وقعت ذبابة في قعب من لبن لا نملك سواه ونموت إن طرحناه، تعافه أنفسنا فنلقيه. ومع ذلك لم يجعل هذا مرتبطا بالناحية الاقتصادية، وإنما جعله مرتبطا بماذا؟ بالناحية العقدية، شيء آخر. لماذا تستغرب؟ قالوا لأننا عرفنا أن الذباب ينقل الأمراض، هناك من الكائنات الدقيقة ما يسبب المرض، والذباب يقف على الأشياء التي تكون فيها تلك المسببات للأمراض ثم يأتي إلى الطعام أو الشراب فينقل الأمراض بنقل مسبباتها. نقول متى عرفتم هذا؟ منذ ما يقرب من 300 عام تقل، لما جاء القماش الهولندي المدعو لوفين هوك، وكان عنده ما يسمى بالعدس يستعمله في النظر إلى القماش ليعرف جودته وغير ذلك، فعندما نظر يوما من خلال العدس وقد جعله في غابة وهم يقال له البوص، وصنع مثل الميكروسكوب فنظر في قطرة ماء قدرا فوجد أشياء تلعب، فقيد الملاحظات وكان طلعة، فأخذ اللعاب بل أخذ المني وأخذ ينظر إليه بعدسه وراسل الجمعية العلمية الملكية في فرنسا، وكان فيها في ذلك الوقت من العلماء الطبيعيين الكثير، فأرسلوا إليه مندوبا فلم يطلعوا على سر العدس وتعنت معه جدا، فاستدعوه فذهب وجلس العلماء بين يديه لأنه طلع أول عين بشرية تطلع على ذلك يا عينه لوفينو. ما تعرفتم ذلك؟ جاء بعد ذلك باستير ومن تبعه بعد ذلك من تأسيس هذا العلم. عرفتم ذلك أن في إحدى جناحيها داء أثبتموه بيقين مادي علمي بعد أن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم 1150 عام، فاحتجتم أنتم لكي تعلموا صدقه في نصف ما قال على حسب أخذكم بالمسائل المادية، احتجتم إلى 1150 عام. أفلما دلتكم وسائلكم الحديثة على صدقه فيما قال فيما يتعلق بالداء قبل أن تفكروا فيه وأن تروا وأن تتيقنوا، أفلما دلكم علمكم على صدقه فيما قال في هذا تأخذونه سلاما لتكذيبه في النصف الباقي، لعلكم تحتاجون أيضا إلى 1000 عام لكي تعلموا ذلك، ومع ذلك ما احتاج. قد نقلنا في ضوابط الروايات عند المحدثين أقوال العلماء الماديين الطبيعيين في إثبات أن في إحدى جناحيها دواء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما.